الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هل العقد باطل رأسا؟ هذا الذي ذكر في المسألة كاحتمال ثالث، أو أنه يصح بالإجازة أو يصح بلا إجازة. كان كلامنا في الوجوه التي تذكر، طبيعي وجه الصحة ذكرناه في المحاضرة السابقة، أصل الصحة مع الإجازة أو من دون إجازة، أصل الصحة التمسك بالعمومات، والشيخ الأنصاري قلنا قال للأصل وقلنا العطف لابد وأن يكون إلى آخره. بعد ذلك صرنا في صدد استعراض الوجوه على البطلان. الوجه الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة وناقشناه، الوجه الثاني ما ذكره، ما نقله الشيخ عن التستري وغيره ممن لفقوه وتعبيره هجي وجوها لإثبات البطلان. إذن هذا وجه ينقل الشيخ عن الآخرين، وهكذا الوجوه البقية التي سوف تأتي. وحاصل هذا الوجه الثاني أن يقال إنه يشترط في صحة كل عقد وجود أمور ثلاثة متوفرة في المالك العاقد، في المالك العاقد: الملكية والرضا والقدرة، يعني على التسليم. ثلاث أمور تشترط في كل عاقد مالك عاقد، تشترط هذه الأمور الثلاثة: الملكية والرضا والقدرة. طبيعي في العقد المتعارف واضح، هو نفس المالك متوفر. وأما في عقد الفضول المتعارف، عقد الفضول المتعارف ما هو؟ أن يفترض أنه شخص يعقد فضولة عن شخص عن المال مثلا، عن المالك، والمالك يجيز، هذا عقد الفضول المتعارف. بعد غير المتعارف ياهو من باع ثم ملكه، مو هو الأول الذي بيع عنه يجيز، لا 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 لا، هذا يصير مالك جديد ويصير بناه هو يجيز مثلا. في عقد الفضول المتعارف هذه الأمور الثلاثة متوفرة، متوفرة في من الريفة، احنا وين موجود؟ في من يصدق عليه عنوان البائع، وحينئذ المالك حينما يجيز حيث الفضول المتعارف يصدق عليه عنوان البائع، والأمور الثلاثة متوفرة فيه: مالك وراض لن أجاز وقادر على التسليم، ما في مشكلة. وأما في مقامنا، في محل كلامنا الذي يفترض فيه أن العاقد كان عن شخص بالفضولية، ثم من يكون فضوليا ثم الفضولي يصير مالكا بعد العقد، لكن قبل الإجازة. طبيعي وإلا إذا بعد الإجازة صار مالك هذا انتهى، هذا ما له ربط بكلامه. فصار مالكا قبل الإجازة، هنا حينما نذهب إلى المالك الذي أجري العقد عنه بالفضولية، والذي اتضح بعدين على أنه ميت، ذلك ليس بمجيز، لم يجز حتى ينتسب إليه البيع. فإذا على هذا الأساس لا معنى لتوفر، فلا فائدة في توفر هذه الأمور الثلاثة في حقه. بتعبير آخر، لنفترض أنها متوفرة، نسلم أنها متوفرة، يعني راضي من أجري العقد عنه، ومالك وقدرة، لكن هو لم يجز حتى ماذا؟ حتى يصير بائعا، وحتى يعتبر في حقه هذه الأمور الثلاثة. احنا الأمور الثلاثة نعتبرها فيما في العاقد، المالك البائع، بحيث يصدق عليه بائع، وهذا ليس ببائع، إذ هو لم يجز. فتوفر الأمور الثلاثة في حقه لا فائدة فيه. انتهى ما نقله الشيخ. وقبل أن نذكر تعليق الشيخ نقول هذا المقدار ناقص، ليس وجها كاملا، إذ نسلم أن الأمور الثلاثة معتبرة. صحيح سلمنا، وهذه الأمور الثلاثة لا يجدي، لا ينفع ثبوتها في حقي، في حق من؟ المالك الأصلي الذي ودع الحياة ومات، لأنه لم يجز حتى يصدر عليه بائع، حتى يجدي توفر هذه الأمور الثلاثة في حقه. صحيح، بس هذا ناقص، إذ من حق قائل منكم أن يقول هذه الأمور الثلاثة موجودة في حق البائع، فإنه إذا أجاز الأمور الثلاثة متوفرة في حقه. هذه قضية لابد وأن يعالجها من؟ نفس من يعالجها؟ صاحب هذا الوجه. أما ما يذكر هذا فرد شيء ناقص، وهذا ناقص، هذا فنيا هذا ناقص، هذا ننزل درجته. بعض مرات بذكر الوجه واحد تصعد درجته، لما نجني يذكره ننزل درجته، وهذا ناقص هذا الكلامنا. والغريب أن الشيخ الأنصاري هم سكت عن هذه القضية ولم ينبه. نبه مولانا وقل على أنه أفرض ما متوفرة لكن متوفرة على أي حال. أنا هذه قضية بدأت أسجلها عليه، من أسجلها على نفس الوجه وبيان وتقرير هذا الوجه، هذا الاستدلال. بس هذه جملة معترضة، هذه جملة معترضة مني، الآن اتركها، أرجوك اترك هذه الجملة المعترضة وخلي نواكب الموضوع. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الوجه، قلت هاي الجملة المعترضة اتركها بعد، لا تخليها بذهنك. الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الوجه، قلنا هو ليس له، وإنما نقله من التستري وغير التستري. أجاب عن هذا الوجه بما حاصله، إنه لا بد من التفرقة، بين الرضا والقدرة، شرطية الرضا وشرطية القدرة. شرطية الرضا يكفي ثبوتها في حقي، في حق المالك الأصلي، وفي حق البائع الفضولي، لأن الرضا نعتبره لأجل إباحة التصرف، حتى يباح التصرف، فإذا فرض أن المالك الأصلي كان حيا ورضى بالتصرف فأبيح التصرف، وإذا فرض لم يكن حيا والباعي الفضولي الذي هو صار مالكا لا تنسى، لأن محل كلامنا إحنا هنا ترى من باع ثم ملك، باع بالفضولية ثم إذا هذا رضي هذا هم إباحة التصرف تحسن. فالرضا يكفي تحققه في حق كل واحد منهما، إن هذا رضي المالك الأصلي فبها ونعمت، إباحة التصرف موجودة يعني بعد حي هو، بس احنا فارضي على الميت، فلذلك هذا الاحتمال من أساس ولايتي. والرضي الفضولي الذي صار مالكا أم يكفي؟ فإذن الرضا يكفي توفره في حق أحدهما، ولكن القدرة لا يكفي توفرها في حقي الفضولي الذي صار مالكا وأجازه. والوجه في ذلك إن الإجازة تصحح، هذا حق الشيخ الأنصاري مو أنا قاعد أقوله، والوجه في ذلك أن الإجازة تصحح العقد الجامع، الجامع علما للشرائط. فإذا القدرة لم تكن موجودة حين العقد، إذن أحد الشرائط تكون مفقودة في العقد، فالإجازة لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تنفع. خلص جواب الشيخ الأنصاري. أكرر حتى نجاوب، شلون نجاوب التسألة؟ خلاصة ما ذكره الشيخ الأعظم في مقام الجواب أن، وبالتالي قبل ما أبينها، وبالتالي الشيخ الأنصاري بهذا الكلام رد الإشكال أو قبل الإشكال، نتيجة قبله، لكنه قبله من يا زاوية، ما من جهة القدرة لا من جهة الرضا، فهو قبله مو أن أي هتش بعد شس هذا شنو سوينا، هذا سوينا أنت سويت لنا شنو، هو الجواب غير ترده من أساسه، مو أنه تقبله يعني هذا قبلته، لكن في تقول قبلته بلا حق، وبالتالي قبلته، فالإشكال إذن وارد، يعني لا يصح من باع ثم ملك حتى بالإجازة لا يجدي، شو بعد راح يصير؟ هاي أخذنا التفت ترى، بس هو ما قال هيك الرجاء، بس النتيجة هيك من الأول. أقول الشيخ في مقام الجواب قال صحيح تشترط هذه الأمور الثلاثة، لكني أقول الرضا لا يلزم وجوده في حقي المالك الأصلي. إحنا قلت فإن الرضا نعتبره لأجل إباحة التصرف، فمن أجاز العقد هو حصل رضا منه فيكفي ذلك في إباحة التصرف. فإن كان المالك الأول حيا وأجاز كفى في إباحة التصرف، إن كان ميتا وأجاز الثاني كفى في إباحة التصرف. فالرضا يكفي ثبوته في حق أي واحد منهما، من أي صدر يكفي، وهذا بخلاف القدرة لا يكفي تحققها في حق أي واحد، بل يلزم أن تكون متوفرة في حق في حين العقد، إجراء عقد الفضولي. والوجه في ذلك هو أنه الإجازة إجازة للعقد، حينما يجيز المالك الجديد يجيز العقد السابق، فلا بد من توفر كامل الشروط في العقد السابق، وواحد منها القدرة، فحينئذ يصح آنذاك العقد السابق. هكذا ذكر قدس سره، وبالتالي إذن هو سلم بهذا الإشكال، هذا البرهان على البطلان، لكن من زاوية القدرة لا من زاوية الرضا. من زاوية الرضا ماكو مشكلة، وإنما من زاوية القدرة انتهى ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول عليه من نعلق السرد احنا على الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. في هذا المجال نقول إن القدرة تعتبر في حق من يجب عليه الوفاء، من يجب عليه الوفاء بالعقد يلزم أن يكون قادرا على التسليم، أما الذي لا يجب عليه الوفاء فلا يلزم توفر القدرة في حقه. ومعلوم الذي يجب عليه الوفاء من هو؟ هو الفضولي الذي صار مالكا وأجازه، يتوجه إليه وجوب الوفاء، وآنذاك وقادر على التسليم لأنه مالكه، فأين المشكلة؟ الشيخ رضوان الله عليه كأنه بذهنه فرد شيء، أن القدرة معتبرة حين العقد. منين لك هذه؟ منين لك هذه؟ حين اللي يكون حين العقد والإجازة لازم أن تتعلق بالعقد الواجد علما للشرائع. كلا، فإن القدرة معتبرة من ناحية أن وجوب الوفاء فرع القدرة، فإذا ما في قدرة لا وجوب الوفاء، لا يمكن وجوب الوفاء. فإذا متى ما صدق وثبت وجوب الوفاء آنذاك يلزم توفر القدرة. ومعلوم أنه حينما يريد بعد ترثر ما عندي بل شيء، ومطلب جدا واضح. شنو هاي الحكي هذا؟ نشير. وحينما يجيز المالك الجديد القدرة يتوجه إليه وجوب الوفاء والقدرة موجودة. هكذا قل أو قل، تقريبا هذا الذي راح أقوله نفس السابق، هسه ما أدري بس صياغة مختلفة شلون. والأمر لك. هكذا قل أو قل إن القدرة معتبرة في حق من يصدق عليه أنه بائع. موجي ولا في حق البائع يعتبر القدرة، هاي بعد من المسلمات. والبائع لا يصدق بل يصدق، افتهمت شلون يا ولا؟ لا يصدق على المالك الأول لأنه لم يجلس حتى يصدق عليه عنوان البائع حتى تعتبر القدرة في حقه، وإنما عنوان البائع صادق على الفضول الذي اتضح أنه مالك وأجازه، وهو حينما يصدق عليه عنوان البائع يكون قادرا على التسليم. إذن هذا البرهان الذي ذكر لإبطال مسألة بيع من باع ثم ملكه من ناحية أنه يلزم أمور ثلاثة تتوفر وهذه الأمور الثلاثة ليست متوفرة، اتضح على أنه لا مشكلة من هذه الناحية. هذا الوجه الثاني لإثبات هذا هو الوجه الثاني لإثبات البطلان. وقبل أن أنتقل إلى الوجه الثالث أقول هذا الذي ذكرناه في مقام التعليق مبني على تصحيح العقد السابق، بينما الذي ذكرناه ذكرناه فيمن ذكرناه في الوجه الأول، الأول الأول، برهان الأول لإثبات البطلان. في مقام الجواب قلنا يمكن التصحيح بنحو يحصل ماذا؟ عقد جديد من حين الإجازة، فهذه الإجازة تنضم بمثابة بعته، بمثابة بعته تنضم علما إلى ذاك قبول المأدرشين والمشتري، ذاك غير الفضولي بعد، فيصير حينئذ عقد من الآن. بس هذا راح يصير عقد مستأنف، ذيك المحاولة اللي ذكرناها. إذن الذي أريد أن أقوله، هذا الذي ذكرناه نحتاج إليه إذا غضضنا النظر عن الملاحظة المحاولة الأولى. أما بناء على المحاولة الأولى كل هذا الكلام بعد هذا البرهان وهذا الدليل لا يأتي. فإذا الآن حينما ذكرنا هذا الدليل الثاني قد غضضنا النظر عن البيان الأول، الوجه الأول، وإلا لو أخذنا بالوجه الأول أصلا لا أرضية بعد للوجه الثاني من الأساس، ولا حاجة لأن نجيب عليه، لأنه بالتالي نحن نوجد عقدا جديدا لا ربط له بالسابق. وحينما يحصل العقد الجديد كل الشرائط متوفرة الثلاثة، فلا مشكلة. هاي قضية جانبية همات بينت. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الوجه الثاني. الوجه الثالث لإبطال بيع من باع ثم ملكه، وحاصله أن يقال إن من باع ثم ملكه هو بمثابة الغاصب، هو بمثابة الغاصب، والغاصب كيف؟ الغاصب يعني من؟ الذي يغصب وبعد الغصب يبني على من يبني؟ هو المالك. يقوم يبيع ويشتري بعنوان كل عن نفسه. هذا الشخص في محل كلامنا هو كالغاصب. افترض كالغاصب، مو مهم افترض كالغاصب. ولنرجع إلى مسألة الغاصب لنرى الحلول التي تذكر لتصحيح عقده تأتي هنا أو لا تأتي هنا. إن أحد الحلول التي تذكر في هذا المجال هو أن يقال إن الغاصب يبني على أنه مالك، يبني على أنه مالك، وحينما يبيع عن من يبيع؟ عن المالك. وحينئذ الثمن يدخل إذا قال ذاك قبلت الطرف الغاصب مشتري، الغاصب يقول بعته بما أنه مالك، والمشتري يقول قبلت، آنذاك الثمن سوف يدخل في ملك المالك، لأن باعه على هو باني على أنه مالك ويبيع بعنوان مالك، فالبيع عن المالك. فإذا قال المشتري قبلت يلزم أن يدخل الثمن في كيس المالك. المالك من هو؟ المغصوب منه، وليس في كيس الغاصب نفسه. هكذا يدعى. وهذا الجواب الذي ذكر هناك لا يأتي هنا، والوجه في ذلك هو أن الفضولي في مقامنا لا يدعي أنه مالك، ما فارضيه شيء، لم نفرضه هكذا. ولا أقل في بعض الموارد لا يدعي، إذا منقول في كل الموارد، في بعض الموارد لا يدعي أنه مالك. كما لو فرض أن شخصا قال إني أحب سيارة فلان، لو كان يبيعها فلان ما أجمل ذلك. هو يتكلم مع من يتكلم؟ هذا الشخص الذي قاعد يحكي يسولف، يا رفيج عنده صديق، الصديق قال هذا صاحب السيارة رفيقي، الأمر سهل، بعتك السيارة، أكو بعض مرات الناس شي يسووا، ثم ذهب علما إلى ذلك صاحب السيارة واشترى منه، قال أنا أريد صديقك، أريد أن أشتري منك السيارة، قلت تفضل، واشترى منه السيارة، ثم جاء وقدمها علما، قدمها إلى هذا الذي رغب في البداية، رغب في السيارة، إنه هذا الشخص الوسيط الصديق هذا باعه ثم ملكه، إذ اشتراها لنفسه، هو اشتراها لنفسه ثم قدمه، لأنه قال للصديق بعتكها، فاشتراها لنفسه ثم قدمها لهذا. فإذا على هذا الأساس هذا الصديق الذي باع ثم ملكه لم يدعي الملكية في البداية، لم يدعي الملكية أنه مالك حين العقد، حينما باع للصديق الأول، لم يدعي الملكية كالغاصب، لا، فقد قال بعتك. فإذا على هذا الأساس بعد ذلك ذهب واشتراها لنفسه ثم دفعها إلى ذلك الأول. المقصود في مسألة من باع ثم ملك لا يفترض هذا الشخص يبني على أنه هو لا أقل في بعض الموارد لا يبني أنه هو المالك. فإذا على هذا الأساس هذا الحل الذي ذكر في الغاصب لا يأتي هنا، إذ في الغاصب يبيع عن بما أنه مالك فيدخل الثمن في كيس المالك. أما هنا فمن باع ثم ملك إما لا يبني أنه مالك أبدا، أو لا أقل لا يبني في بعض الحالات كهذه الحالة التي ذكرتها. فإذا التصحيح الذي ذكر في الغاصب لا يأتي هنا، فهذه المعاملة، معاملة من باع ثم ملك، تعود باطلة لا يمكن توجيه صحتها. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.